الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، بلغنا بتوفيق الله تبارك وتعالى ختام الحديث عن أجواء الشتاء، وليس ختام حديثنا ونهاية كلامنا هو نهاية الموضوع ونهاية ما في أجواء الشتاء من أسرار وآيات لله الملك القهار، وإنما هذا جهد البشر، وبقيت الأسرار للمتدبرين، وبقيت الآيات للمتفكرين، ويعطي الله من شاء ما شاء حسب فضله، سائلينه سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا من علم في هذا الأمر وغيره. فختام الحديث عن أجواء الشتاء مع آيات لله في هذا الفصل من العام تمر بنا كل سنة ويعيشها الناس، وآية اليوم هي آية تداخل الليل والنهار، آية تداخل الليل والنهار. إنها لآية عجيبة، إنها لآية من آية، حيث إن الليل والنهار أصلا آيتان لله تبارك وتعالى. الليل آية والنهار آية، وكل منهما فيه آيات. ومن الآيات التي في الليل والنهار أن يتداخل الليل والنهار. آية الليل هي الآية الأصلية في الكون، فأصل الكون مظلم، وأصل الكون ليل، والليلة تسبق اليوم، يبدأ اليوم بليله أولا ثم بنهاره. ولذلك نصلي القيامة ليلة أول رمضان، ويترك الناس القيامة بالصورة التي كانوا عليها في رمضان من أول ليلة للعيد، فالليلة تسبق النهار في أجزاء اليوم. ثم يأتي النهار طارئا لضرورة حياة الناس على الأرض وجمع معايشهم، وكأن الله تعالى أراد لنا في هذه الدنيا السكن والراحة، حتى وإن كانت دار عمل، حتى وإن كانت دار ابتلاء واختبار، حتى وإن كانت مزرعة نزرع فيها للآخرة ونتبوأ منها مكاننا في الجنة، ومع ذلك فكأن الله أرادنا فيها مستريحين ساكنين مطمئنين، فجعل ذلك هو الأصل. ولحكم كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى، والعلم الحديث حين درس الكون وجد أن الظلمة هي الأساس، وأن الأجواء في السماء مظلمة تلقاء السماء الدنيا وخارج الغلاف الأرضي. والله تعالى قدم آية الليل على آية النهار عادة في القرآن الكريم، فيقول: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومن آياته الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آية، إشارة إلى سبق الليل، آية جليلة وعظيمة جعل الله فيها سكنا وجعل فيها راحة وهيأها لراحة الإنسان ونومه، حيث يغيب الضوء الذي كان في النهار. الليل آية لم يدعي أحد ولن يوجد أبدا من يدعي أن الليل من إنتاجه ولا من إخراجه، إنما هو من آيات الله. النهار آية فيها دقة وفيها بعرف البشر ومفهوم الصناع، فيها جهد، لو كان الخلق هم الذين يبدعونها وينتجونها أشار الله إلى ذلك بقوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ذلك السلخ لا يصنعه إلا متمرس، لا يصنعه إلا متفنن في هذا الفن، ولا يحسنه إلا متقن عالم خبير به، وهو يحتاج من الخبير أيضا إلى جهد وإلى ذوق وإلى تفنن حتى يسلخ الشيء سلخا سليما. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ولذلك شرع الله تعالى ونبه على ذلك كثيرا في القرآن الكريم، كما نبه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى ذلك أيضا في الحديث النبوي. شرع الله ونبه ودعا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى فضيلة أول الليل وأول النهار. عند حدوث هذه الآية، إظهار النهار وإسفار الصبح أو دخول الليل، تلكما آيتان عجيبتان. ولذلك كان من الواجب على الخلق أن يذكروا الصانع العظيم عند هذه الآية وعند تكرارها، فيسبح الله تعالى ويذكره: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هكذا ينبغي أن نذكر الله تعالى عند هذين الوقتين. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه ما عرف بعنوان أذكار الصباح والمساء، حيث كانت له أذكار مخصوصة يقولها عند الإصباح بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وأذكار أخرى كذلك يقولها ويناجي الله تعالى بها ويعظمه عند إقبال الليل وإدبار النهار. وهي أذكار بسيطة في ألفاظها، قليلة في كلماتها، لكنها عظيمة في أثرها، جليلة في ثوابها. فبها يحفظ الإنسان نفسه ويستحق حفظ ربه، ويذكر آية الله عز وجل ويعظم الله الجليل لها فوائد كثيرة. فالليل والنهار في الأصل آيتان، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكما سبقت بالقول في هذا الشأن رغم أنه ظاهر، وفي هذه الآية رغم أنها بارزة ويراها الجميع ويعيشها، إلا أنه لا يستطيع أحد أن يدعي أبدا أن ذلك من إخراجه ولا من إنتاجه ولا من صنعه وابتكاره واختراعه مهما ادعى الإنسان العلم. فلابد أن نقف مع الله تعالى عند حدنا، لا نوقف حركة التعليم ولا حركة البحث ولا حركة التطوير ولا الإبداع ولا الاختراع، ولكن نتعلم من كون الله ونقدس الله عز وجل، نتعلم لنصل بهذا العلم إلى معرفة عن الله أوسع وأكبر وأشمل، فنعرف عظيم قدرة الله وجليل حكمة الله سبحانه وتعالى، فنزدد لله حبا ونزدد منه قربا، ونعلم أننا مهما بلغنا بالعلم فلن نستطيع أبدا أن نخرج عن دائرة قدرة الله، ولن نستطيع أبدا أن نفعل مثل ما فعل الله. فآية الليل والنهار هذه آية معجزة، ليست غائبة بل ظاهرة وبارزة، وتراها الدنيا بأسرها، ولكن لا يستطيع أحد أبدا أن يمد لذلك يدا ولا أن يتدخل بإطالة ليل أو إطالة نهار أو إخراج صبح أو إدخال ليل، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. ولهذا لا نجد أبدا ميلا عند البشر إلى هذا فيما نرى، ولم نجد أن الله تعالى وضع هذه الآية ضمن المغيبات الخمس، لأنها آية ظاهرة والإعجاز فيها واضح جلي، فلا يقبل فيها التحدي، ولكنها آية سالمة لله تعالى، الله فاعلها، الله مدبرها، الله خالقها. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا. يقول المفسرون الشرعيون حسب ما من الله عليهم من علم، وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس كالثوب الذي يستر الدنيا بظلامه حين يدخل عليها أو حين يسلخ النهار منه، فكأن الدنيا لبست ثوبا أسود. ويقول العلماء المجتهدون في معرفة الكون والتعرف على أسراره: وجعلنا الليل لباسا، أي أن الله تعالى ألبس الدنيا من أولها إلى آخرها ثوب الظلام وثوب السواد وثوب الليل الأسود البهيم، ولكن يمن على الخلق بالنهار فيضيء لهم أرضهم التي يعيشون فيها حتى يستطيعون السعي على المعاش. شمس تأتيهم ثم تغيب ويعود الأمر إلى أصله بعد ذلك، وفي الصباح تعود الكرة مرة أخرى إكراما من الله تعالى، ولكن ألبس الله الدنيا كلها ثوبا أسود. ولذلك يرى علماء الفضاء حين يصعدون خارج الغلاف الأرضي يجدون عند السماء الأولى ظلمة، ظلمة رغم قربها من الشمس، إلا أن الشمس لا تضيئها، وفسروا ذلك بأنه لا توجد هناك تلك الجسيمات الصغيرة من ذرات الغبار وذرات الهواء التي ينعكس عليها الضوء أو ينتشر بسببها، لكن هذا يكثر في الأرض، فتضيء الأرض بإذن ربها سبحانه وتعالى، وتشرق الشمس عليها مضيئة لها لكثرة ما في جوها من جسيمات صغيرة يتفتت عليها الضوء وينتشر عليها. فالأصل في الدنيا الظلام، تلك الآية لله عز وجل هو الذي جعلها. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، صالحا للمعاش، زمانا للمعاش، نتحرك فيه نحن بني آدم، ويتحرك الجن كذلك، ويتحرك الحيوان وغير ذلك من المخلوقات النهارية، يتحركون لجلب أرزاقهم وجمع طعامهم وحركة حياتهم لتضمن لهم المعيشة على هذه الدنيا وعلى هذه الأرض. ويقول سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، نسب الأمر إلى نفسه، وفي كل ذلك يعبر عن نفسه بضمير الجمع، وجعلنا ولم يقل وجعلت، لأن الله تعالى يعظم نفسه، يعظم نفسه فيفعل الفعل الذي لا يفعل إلا بمجموع، فهذا أسلوب تعظيم، أسلوب أبهة، والله تعالى هو الأحرى به وهو الأحق بالعظمة، ولا عظيم مثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت الله هذه الآية لنفسه، وفرع منها آيات أخرى كما قلت في بداية الحديث، ومنها ومن فروعها آية تداخل الليل والنهار، أن يدخل الليل في النهار وأن يدخل النهار في الليل. تلك مسألة أعقد من جعل الليل والنهار، تلك مسألة أدق، تلك مسألة أخطر، آية عجيبة، قال الله تعالى عنها 10 مرات في القرآن بأساليب مختلفة: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قل اللهم مالك الملك تولج الليل في النهار، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار لأنه مالك الملك سبحانه وتعالى فليفعل ما يشاء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. عرفها أهل الصلاح وفهموها فدعوه بها، الله تعالى هو الذي علم هذا العلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول هو وأصحابه وأتباعه ونحن من ورائهم: نقول لله تبارك وتعالى داعين معظمين مقدسين: اللهم مالك الملك. قل، هذا أمر من الله تعالى، أمر تعليم، أمر تعريف، أمر إبلاغ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وبعدها تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. الإيلاج هو الإدخال، أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل. قال العلماء: يدخل الليل في النهار ليطول النهار، فيأخذ النهار من ساعات الليل، فيقصر الليل ويصير النهار طويلا، وذلك في مدخل الصيف. وتولج النهار في الليل، يدخل الله النهار في الليل ببعض ساعاته، فيقصر النهار ويطول الليل، وذلك في مدخل فصل الشتاء. وهذا الإدخال إدخال بقدر، بحساب، بنظام، ليس إدخالا عشوائيا، ليس إدخالا بالصدفة ولا حسب ما يقع، إنما أمر محسوب، أمر حينما درسه العلماء فسروه بالأرقام الدقيقة، بالدرجات المئوية، مما يدل على غاية دقته. وهذا يدلنا على مدى عظمة الله تبارك وتعالى علما وخلقا وتقديرا وتكوينا، لأنه ما خلق الخلق هكذا ضربة كما تقع، لا، إنما كما قال سبحانه وتعالى: إنا، يعظم نفسه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول في آية من الآيات التي أنتجتها قدرته سبحانه وتعالى، وهي آية رعاية الجنين في بطن أمه: فقدرنا فنعم القادرون. تقدير، تقدير بمقادير محسوبة، بمقادير دقيقة، لو زادت لأضرت، وبهذا الشكل تنفع وتصلح، وبهذا الشكل الدقيق وبهذا الترتيب الرائع صلحت حياة الإنسان على وجه الأرض، ولولا ذلك لفسدت حياتهم. لو دخل الليل في النهار دخولا عظيما فما بقي منه إلا القليل، أو دخل النهار في الليل دخولا عظيما فلم تبق من النهار إلا ساعات قليلة، أو لم يبق منهما شيء، لفسدت حياة الناس. لو أن الأمر لم يكن محسوبا بهذا الحساب الدقيق أو مرتبا بهذا التقدير العظيم، إنه تقدير العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولهذا الله تبارك وتعالى يذكرنا بهذه الآية فيذكرها 10 مرات في القرآن: إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. وفي فصل الشتاء ترد علينا هذه الآية فنلاحظ قصر النهار، ونفرح جدا حينما يأتينا رمضان في فصل الشتاء، لأن ساعات الصيام تكون قليلة لقصر وقت النهار وطول وقت الليل حيث نقضيه في الإفطار. ما أجمل رمضان في الشتاء. ولذلك نسترجع ما قلناه سابقا في بداية هذه السلسلة المباركة مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المباركون، حيث عرفنا أن الشتاء موسم طيب وصالح للمسلم، ففيه يقصر النهار من أجل الصيام، فهو ربيع. حتى قال بعض الناس حديثا ضعيفا قالوا فيه: الشتاء ربيع المؤمن، ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم شعروا أن فعلا الشتاء موسم للطاعة، موسم للعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه كثيرا على الصيام في الشتاء، نبه على الصيام في الشتاء لقصر وقت النهار، فهي فرصة، غنيمة المسلم، الغنيمة الباردة تكون في الشتاء، تلكم العبادة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة حين سأله: دلني على عمل يكفيني، فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، يعني لا مساوي له، فما رؤي، يقول راوي الحديث، فما رؤي أبو أمامة ولا أحد من أهله بعد ذلك إلا صائما، كانوا يكثرون الصيام. فإذا جاء الشتاء كان أنسب وكان ألطف في الصيام، لأنه وقت ليست فيه حرارة ولا يحتاج الجسم إلى ماء، ففيه مخزون يكفيه، وساعات الصيام قليلة، ويأتيه الإفطار بسرعة، متعة عظيمة وغنيمة باردة لا حرارة فيها ولا جهد ولا عناء، الغنيمة الباردة، ذلك الصيام في الشتاء. فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وسيرى العلماء الباحثون في الكون والمكونات أو المكونات، سيجدون إن لم يكن قد وجدوا علاقة قصر النهار في الشتاء وقصر الليل في الصيف وتتابع الليل والنهار، سيعرفون دخل ذلك بطريقة مباشرة في التأثير على حياة الإنسان. فما جعل الله الليل قصيرا هنا أو طويلا هناك والنهار كذلك إلا مراعاة لمصلحة عباده وخلقه، فليس لله في ذلك أدنى حاجة ولا ضرورة ولا مصلحة، إنما الصلاح في ذلك والإصلاح هو لشأن المخلوقين، فنحمد الله على فضله. والله تبارك وتعالى يذكرنا بهذه النعمة ويلفت أنظارنا إلى تلكم الآية العجيبة ويدعونا إلى شكره عليها في آيات واضحة وفي تحد للمكذبين، تحد قوي. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خطاب قوي، تحد حاد، لفت نظر بشدة، لأن الناس غفلوا. يطلع علينا الليل والنهار، ويقصر منا الليل في الشتاء، ويطول النهار، ويطول الليل منا في الصيف، ويقصر النهار، ونحن لا ننتبه. حتى المسلمون في معظمهم لا ينتبهون، يصبح ويمسي والأمر عادي. فائتلاف الآية وتكرارها نسي من خلاله الإنسان تلك الآية، تعود، كالرجل الذي يدفن الموتى، تعود أن يرى الموتى وأن يحملهم وأن يدخلهم قبورهم ويحمل الميت ولا ترتعد يده ولا يدق قلبه، ويدخل ظلمة القبر ولا ينتبه ولا يخف ولا يشعر بقشعريرة أو نحو ذلك، لا يصيبه شيء، بل يجلس فوق رأس الأموات ويشاهد التلفاز والإعلام ويغني ويرقص ولا شيء، قلبه مات، تعود على هذا الشكل، تعود على تلك الدار، فما عادت تحرك قلبه ولا مشاعره، بخلاف من يسكن القصور أو يسكن الدور بعيدا عن القبور، فإذا زار القبر مرة ربما بكى، ولو دخل القبر مرة ربما سقط مغشيا عليه، لأنه لم يتعود على هذا. نحن تعودنا كذلك على الليل والنهار حتى دون انتباه. كثيرا ما ننسى، نحن المسلمين، نحن المواظبين، كثيرا ما ننسى أذكار الصباح والمساء حتى نذكر هذه الآية، حتى نلتفت إليها. فما بالك بالغافلين، فما بالك بالكافرين، هم أشد غفلة وأبعد عن آيات الله ومعرفتها. فلذلك يموت القلب ويجمد تلقاء وتجاه هذه الآيات فلا ينتبه إليها. لذلك ينبهنا الله بهذه القوة. قل يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، قل أرأيتم، أي أخبروني ماذا تصنعون وماذا يكون حالكم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي ممتدا أبدا إلى يوم القيامة، لا يطلع عليكم نهار ولا تشرق عليكم شمس ولا تتمكنون من السعي على المعاش، من إله غير الله يأتيكم بضياء. ربما لو تفكر أهل هذا العصر في هذه الآية لقالوا تلك كانت قديما أيام الخيمة في الجبل، أما الآن فعندنا البترول وعندنا الطاقة وعندنا الكهرباء، فلنضئ بها أجواء الدنيا حتى تصير ظهرا ونهارا. لا، هذا لا يكفي، ليست المسألة ضوءا فقط، بل المطلوب ضياء. والضياء يقول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء. الشمس تضيء الدنيا بنورها، ولكن تمد الأرض والإنسان والبحار والحيوانات والنبات والجماد بأشعة مختلفة ومتنوعة عددها العلماء وذكروا ألوانها، هذا ما عرفوه. والله يقول عما عرفوه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا أي ظاهرا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في أشعة الشمس وفي ضياء الشمس منافع عديدة للكون كله، ليست مجرد إضاءة تكفينا فيها بعض المصابيح أو بعض الكشافات والقناديل، لا، هذا لا يكفي. ولعلنا نذكر ببساطة علمنا في التخصص العلمي في الكونيات، لعلنا نذكر أن الأطباء ينصحون بتعريض الأولاد الصغار إلى أشعة الشمس من الساعة كذا إلى الساعة كذا صباحا، وكذلك آخر النهار قبل الغروب، لأن الشمس تمد الأولاد الصغار في هذه المرحلة بالكالسيوم النافع واللازم لبناء العظم وتقويته بالعقل. كالسيوم من الشمس لعظام الطفل داخل لحمه، ما هذا التخريف؟ ما هذا العجب؟ لا، هذه حقيقة، حقيقة الله أشار إليها في القرآن بمثل هذه الآية وغيرها. من إله غير الله يأتيكم بضياء، معنى ذلك أن الحياة ستفسد وتضر، ستضارون ضررا بالغا ربما تتوقف به الحياة. والعلم الحديث عرف هذا بما كشف الله له، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلو جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة لا صبح له ولا شمس فيه، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله، ولا يأتينا بضياء غير الله سبحانه وتعالى. ختم الله الآية بقوله أفلا تسمعون، غاية التناسب والروعة مما يدل على أن القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لاختلف هذا الكلام، ولما راعى المتحدث كل هذه الرعاية في التعبير اللفظي، تناسق الألفاظ وارتباط المعاني. قال هنا أفلا تسمعون، وفي الآية الثانية آية النهار قال فيها أفلا تبصرون، لأن من يعيش في الليل وخاصة لو طال عليه ليله لا يستطيع الرؤية وإنما اعتماده على سمعه، فقال حتى وإن كنتم في الليل فينبغي أن تسمعوا هذه الآية وينبغي أن تفهموها وأن تعرفوا نعمة الله عليكم. أفلا تسمعون أي اسمعوا، اسمعوا وعوا وافهموا وقدروا الأمر حق قدره حتى تعرفوا فضل الله عليكم فتشكروه على فضله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، الشمس طالعة لا تغيب أبدا والنهار ثابت لا ليل نسكن فيه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ وهو الذي جعل الليل سكنا، هذه الكلمة فيها أسرار كثيرة، ليست مجرد إظلام الدنيا، إنما الدنيا كلها تسكن، تسكن بالليل، تهدأ الأصوات، خضعت وخفتت الأحياء، أماتهم الله تبارك وتعالى موتة صغرى، وبعضهم مات هذه الليلة موتة كبرى ونهائية. آية عجيبة لله تبارك وتعالى، لا إله غير الله يأتينا بليل نسكن فيه أو بضياء نتحرك فيه. فقال في ختام الآية أفلا تبصرون، لأنك بالنهار وفي الضوء تعتمد على رؤيتك ولا تعتمد على سمعك بقدر ما تعتمد على بصرك. فإذا كنت في نهار ولو دام عليك فانظر، انظر حولك لتتفكر في آيات الله لا لتعارض الله، انظر حولك لتفهم عن الله لا لتعاند الله، انظر حولك لترى طريق الله فتسير فيها لا لتخالفها إلى سبل الشيطان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم يعطينا الله الخلاصة من هذين السؤالين. لماذا يسألنا الله هذين السؤالين؟ قل أرأيتم ومن رحمته، خلاصة الدرس، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جعل ليلا وجعل نهارا حتى تصلح الدنيا ونستطيع الحياة، لتسكنوا فيه أي في الليل الأول لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله أي في الثاني وهو النهار، تتحرك في الدنيا وتطلب رزقك من فضل الله. كل أرزاقنا الله هو الذي صنعها سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ولتبتغوا من فضله. وماذا علينا؟ سكننا بالليل سكونا هادئا طيبا، وتحركنا بالنهار ونلنا من فضل الله تعالى الكثير والكثير، ماذا علينا؟ ولعلكم تشكرون، تشكر الله تبارك وتعالى على نعمته. هذا هو غاية الأمر. الله تعالى يرزقك لتشكره، ويعطيك لتحمده، ويأمرك لتعبده سبحانه وتعالى. وأعظم شكر لله أن تعبد الله بنعمته، تجلبها من حلال وتصرفها في حلال وتشكر الله تعالى عليها، بهذا تكون قد شكرت نعمة الله. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بنعمه، وأن يعرفنا بفضله، وأن يرزقنا شكره عليه، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه سرمدا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فتلكم بعض آيات لله في هذا الفصل من العام، تعاودنا سنة بعد سنة ومرة بعد مرة، كلما أدركتنا أعوام الدنيا. وذلك يوجب علينا أن نتذكر قدرة الله عز وجل، فنطمئن إلى الله حين تعلم أنك تعبد إلها بهذه القوة، أو بتلك القوة العالية العظيمة غير المتناهية لا نهاية لها. فذلك يطمئنك، وذلك يطمئنني، حتى لا أخاف غير الله، لأني أعبد الله وأستعين به وحده لا شريك له، فقوته هذه ستكون نصرة لي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولم يقل لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحرب فقط، بل في السلم، الحالة العامة سلمية، ولكن عندي بعض المخاوف. الله يؤمنني، الله يدافع عني، الله يثبتني، سواء كان أمرا خاصا أم أمرا عاما للأمة والمؤمنين جميعا. فقوة الله نصرة لنا إذا اطمأننا إلى قدرة الله من خلال تلك الآيات. فهذه الآيات وظهورها أمام أعيننا واستماعنا إليها ينبغي أن يطمئننا إلى عظمة قدرة الله عز وجل، فتطمئن ولا تخشى إلا الله، ولا تخشى على رزقك، تغلو الأسعار، ترخص الأسعار، يضيق علينا، لا يضيق علينا، نعلم أن الله تعالى رازقنا رغم أنف الآنفين، أن الله تعالى رازقنا رغم منع المانعين، رغم غفلة الغافلين. الله تعالى سينفذ وعده، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لن يؤثر أحد على رزق الله أبدا، ولذلك جعل الله الرزق في يده هو وعنده هو سبحانه، ولم يجعله عند خلقه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ومن يمسك رزقه ومن يمسك الأمانة في يده عن غيره كالأغنياء يمسكون أموالهم عن الفقراء، الله يعاقبهم ويسلب النعمة منهم إلى غيرهم. والقصة في سورة القلم واضحة، أصحاب الجنة، أصحاب الحديقة، حين منعوا المساكين من حقهم الذي اعتادوه من أبيهم، منعوهم بعدما مات الأب، فما كان إلا أن عاقبهم الله تعالى على عجل. بالليل يتآمرون وللنية السيئة يبيتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، والله تعالى يقول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. دبروا لحرمان أنفسهم وخططوا لمنع حقهم لا لمنع أحد آخر، الله عاقبهم في ليلتها فأصبحت كالصريم. هذه الحديقة الجميلة بما فيها من روعة وخضرة وندرة وثمار وأشجار وأغصان، الله جعلها كالأرض التي احترق وجهها أرضا سوداء، كأن لم تغن بالأمس بزرع ولا شيء، كأن لم تكن فيها حياة. حتى إذا رأوها في الصباح، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لا، ليست هذه حديقتنا، ليست هذه حديقتنا، ليست جنتنا، جنتنا فيها أشجار وأزهار وثمار، ليست هذه هي. فلما نظروا حولها ورأوا جيرانها عرفوا أن المكان هو بالفعل، ولكن أدركوا بسرعة أن الله عاقبهم، قالوا بل نحن محرومون. فالله عز وجل بقدرته يحفظ أرزاقنا، يحفظنا من مخاوفنا، لكن ينبغي علينا أن نطمئن إلى الله. وما الذي يطمئننا؟ تلك القوة العجيبة التي تنتج الليل والنهار، التي تخرج الشمس بالنهار وتظهر القمر بالليل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تلك القوة من لا يطمئن إليها يكون غافلا، يكون جاهلا، لا يفهم شيئا. فهي آية ظاهرة بآثارها أمام أعيننا. معرفة هذه الآيات ينبغي أن تدعونا إلى التفكر أكثر، فمن كانت عنده الأهلية من التعليم وعنده الإمكانية من التقنية الحديثة لينظر في الأرض والأجواء أكثر وأكثر، ليستخرج للمسلمين وللعالم أسرارا من أسرار الله في كونه، فلا يقعد ولا يكسل. نريد أن يكون أعظم مخترع في العالم رجل أو رجلا مصليا، فلانا المسلم الطيب الصالح الذي لم يمنعه دينه من البحث ومن العلم والتطوير والاكتشاف، حتى نثبت للعالم طبيعة ديننا وأصل ديننا، أنه دين لا يقعد عن العلم ولا يتخلف عن ركب العلم والحضارة والتطور، بل أول ما أنزل الله فيه اقرأ، ومن أوائل ما أنزل الله فيه نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله بأدوات الكتابة والتعلم تعظيما لها ولفتا للأنظار إليها حتى نهتم بالعلم. وهذه الآيات وإن كانت في الكون، لكن من يظهرها ومن يكتشفها بغرض تأييد دين الله وتأكيد الإعجاز العلمي في دين الله وشريعته فإنها عبادة جليلة، عبادة عظيمة، إنه يوثق الدين، إنه يؤكد على الدين، إنه ينصر دين رب العالمين، فالله ناصره وموفقه. إن هذه السلسلة التي تحدثنا فيها تدعونا إلى العمل وانتهاز فرصة الشتاء بالعمل الطيب. نسأل الله أن يوفقنا لأوفر ما فيه من عمل، من صيام بالنهار القصير وقيام بالليل الطويل، وتكفينا ساعات طويلة أخرى للنوم، فالليل طويل جدا، ويبدأ الليل من دخول المغرب إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، ولكن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ما شاء الله، ساعات طويلة فيها قيام وفيها نوم. ولنعلم أن آيات الله تبارك وتعالى إصلاح لنا وليست حاجة لله تبارك وتعالى، فالله غني حميد، فالله صمد لا يحتاج إلى غيره أبدا، ولا إلى خلق خلقه بيده، ولا يحتاج إلى ولي يتولاه، ولا يحتاج إلى شريك يشاركه ويعاونه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. احرصوا على إسباغ الوضوء في الشتاء، حيث إنه إسباغ للوضوء على المكاره. احرصوا على الذهاب إلى المساجد مع برد الشتاء. احرصوا على الاطمئنان في الصلاة. احرصوا على الصدقة بما فاض عن حاجتكم من غطاء أو كساء. نستفيد من هذه الأحاديث التوجه إلى الأعمال الصالحة والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى، عسانا نصل في النهاية إلى ذلك المقام الرفيع ولعلكم تشكرون. ولماذا لا نشكر؟ والله تعالى قد قدم لنا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قد بدأنا الله تعالى بنعمته ونحن لا نستحق، ونحن لم نطلب، وإن طلبنا فلن نطلب بهذه الكيفية الجميلة الرائعة، لن نطلب بهذه الكيفية الكافية الكاملة الوافرة. أحدنا يطلب شيئا من الله وهو لا يدري عاقبة هذا الشيء، وهو لا يدري إن كان هذا الشيء سيكفيه أو لا. يطلب من الله ولدا ولا يدري إن كان الولد سيطغيه كفرا ويرهقه عنادا، أو إن كان سيكون بعد ذلك ولدا صالحا طيبا يدعو له في حياته وبعد مماته، لا يدري. يطلب أحدنا من ربه مالا ولا يدري ماذا سيكون من النفقات وقت أن يأتيه هذا المال، فربما رزق الله إنسانا مالا كثيرا ولكن فتحت عليه أبواب أكلت هذا المال وما قبله وما فوقه من ديون أخرى. ولكن الأحسن أن نسأل الله الخير، أن نسأل الله أن يرزقنا خير ما يعلم في إصلاحنا، وأن نسلم أمرنا لله تبارك وتعالى، فالله لن يضرنا أبدا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأسلموا الأمر لله وأحسنوا التوكل على الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حديثنا هذا ومجلسنا فيه وذهابنا وإيابنا منه وإليه في ميزان حسناتنا، وحجة لنا لا علينا، وعلما نافعا إلى ربنا يرفعنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفقنا يا ربنا دائما لما تحب وترضى. اللهم احفظ علينا نعمتك كلها، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. وفقنا يا ربنا لشكر النعماء. اللهم وفقنا لشكر النعماء. اللهم وفقنا لشكر النعماء، والهمنا الصبر إن أردت بنا البلاء، والهمنا الصبر إن أردت بنا البلاء. ارفع عنا يا ربنا هذا الغلاء. اللهم ارفع عنا هذا الغلاء. اللهم ارفع عنا هذا الغلاء. اللهم لا تحكم فينا جاهلا، ولا تحكم علينا متجبرا، ولا تحكم علينا ظالما. اللهم لا تحكم فينا عدوا يتجهمنا. اللهم ملكنا أمرنا في أيدينا. اللهم ملكنا أمرنا بديننا. اللهم ملكنا أمرنا بديننا، اللهم حرر قلوبنا وحرر أجسادنا من قبضة عدونا، اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا، ادفع عنا عدونا، ادفع عنا عدونا، اللهم أهلكه بددا وأحصه عددا وأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدميره واجعل الهلكة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيه عجائب قدرتك ولطائف حكمتك كما أظهرتها في كونك. اللهم أرنا في عدونا وعدوك عجائب قدرتك ولطائف حكمتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا المسجد الأقصى، اللهم أرنا المسجد الأقصى طاهرا سالما، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم يسر الحجاج طريقهم، اللهم يسر الحجاج طريقهم وبلغهم مأمنهم وأعنهم على مناسكهم، اللهم أعنهم على مناسكهم وتقبل منهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم خير الدعاء وخير الإجابة وخير العمل. اللهم اجعلنا في دعائهم حيث دعوا، اللهم اجعلنا في دعائهم حيث دعوا، اللهم اجعلنا في دعائهم حيث دعوا، واقبل منا ومنهم يا رب العالمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات وخافض الذلات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين.